فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أقول إخوتي الكرام أصول التفسير. أنا ما في وقت لأن أنا أخذ التقييد، سنبين بس مسائل، وطبعا في الطريق أنا سأعطي على النت إن شاء الله السيرة. وأيضا كان عندنا يوم الأحد بيبقى عندنا بلوغ المرام وبعده الجرح والتعديل إن شاء الله، وأنا في الطريق على السفر نعطي إن شاء الله. أقول القرآن كلام الله المعجز الذي تحدى الله به بأقصر سورة منه، أعجز البلغاء والفصحاء، سمعه جبريل من ربنا الجليل فنزل به إلى النبي الأمين. فالعناية بكتاب الله جل في علا نعمة ليست بعدها نعمة، فأشرف الكلام على الإطلاق كلام الله جل في علا، وفضل كلام الله على كلام العباد كفضل الله على العباد سبحانه جلت قدرته. لذلك أهل التفسير وأهل القرآن خاصة الله، أهل القرآن هم خاصة الله، هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علا. نعم. ونحن بصدد الكلام على التفسير، العناية بكلام الله جل في علاه، والتفسير له مناهج وله أصول وقواعد قعدها أهل المتخصصون. لذلك أردنا أن ندخل ونتعرف على مناهج المفسرين، ومناهج المفسرين أقصد بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها التفسير. والمناهج جمع منهج، والمنهج هو النهج أو الطريق الملتزم. وهذه المناهج حقيقة الأمر متنوعة متعددة، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرذول مردود. وأهل التفسير ترى منهم من يذكر شرطه في التفسير كمن يذكر شرطه في كتب الحديث، ومنهم من يتركه فتعلمه أنت بالاستقراء، يترك الأمر لك فتعلم شرطه بالاستقراء. ومعرفة طرق التفسير وشرط المؤلف فيه تعرفه بالتنصيص، أن ينص المفسر على شرطه في التفسير، فتراه ينص على ما يريد في 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 كل المواضع أو في المقدمة. نجار الطبري وغير نجار الطبري فعل ذلك، فتراه يذكر شرطه في مقدمة الكتاب، وذلك مقدمة الكتاب من أهمية مكان في قراءته، أو في مواطن شتى من كتابه. هذا يساعد الطالب، لأنه لو ما قرأ المقدمة ممكن يعرف ذلك عندما يطلع على كتابه. الطريق الثاني أن يعلم ذلك بالاستقراء، سواء الاستقراء التام فيأخذ الغالبية في هذا الباب، أو الاستقراء الخاص يقرأ جزئية فيعلم أن هذا شرط من شروطه فيه، لكن لابد أن يكون متكررا ويرى ذلك مطابقا مترجما نعم في كلامه على التفسير. التفسير له أنواع كثيرة وله أطوار مر بها أيضا، كل دي مداخل لمسائل التفسير، لأننا تكلمنا عن بعض علوم القرآن، تكلمنا آسف في المحاضرة الماضية في الدورة الماضية تكلمنا عن القرآن وأهمية القرآن وقدسية القرآن والانشغال بالقرآن، لأننا نتكلم على من تناول تفسير القرآن. أيضا له أطوار، ده مدخل لمسائل التفسير، وسنأتي إن شاء الله على القواعد وأهم كتب التفسير ومن الذي يعتمد عليه في التفسير ومن لا يعتمد عليه في التفسير. أنواع التفسير: تفسير في العصر الأول وهو أعظمه وهو أسه وأساسه وهو لبابه وهو الذي تناوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قال نعم لبابه يا ابن يعني قلبه يعني أسه. قال النبي قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين، فالنبي مبين عن الله. ثم بعد ذلك التفسير في عهد الصحابة، ويدخل معه أوائل التابعين، وهؤلاء على رأسهم ترجمان القرآن حبر هذه الأمة، بحر التفسير. من هو؟ ابن عباس رضي الله عنه وقرينه وسميه، بل ممكن يكون فوقه صراحة عبد الله بن مسعود، عندما قال إن سلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. ابن عباس قال فيه إن سلم أنه ما فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير القرآن. ومن هؤلاء أيضا من اعتنى بالقرآن، أبي في قراءاته التفسيرية، أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ أيضا. معاذ هذا عالم الدنيا وأيضا هو من أهل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى أن يأخذ القرآن فأخذه على أربعة، قال أبي ومعاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. وعائشة، عائشة كانت تنقل لنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه رضاه لكن كان مقلا، وعلي أيضا، بل علي أعلم من ابن عباس. ويأتي بعده تفسير ما بعد عصر الصحابة والتابعين الذين تناولوا التفسير، وهذا سأتوسع فيه جدا مبينا الكتب أيضا التي تناولت في ذلك ما يقبل منها وما لا يقبل. هناك أطوار أخرى في التفسير، هو تفسير الحديث، طبعا هاتي الكلام على أصول في أطوار التفسير، في التفسير الأثري والتفسير بالرأي والتفسير باللغة، لكن تفسير الحديث يتناول التفسير العقلي ومعه التفسير العلمي. التفسير العلمي ده من أسوأ التفسير إلا من اعتدل منهم. كيف؟ كانوا يلوون عنق النصوص من أجل إيش؟ الظواهر العلمية اللي هي نظرية. النهاردة قالوا قولا بعد شهر سيغير القول. طب ماذا تفعل في الآية اللي انت عاد تأتي بالآيات لتكون شاهد لما وصلت إليه من تجربة؟ خبط عشواء. والتفسير على هامش المصحف، ترجمات القرآن، وهناك تفسير أيضا تفسير المعاصر كالتفسير التحليلي والموضوعي. يعني التفسير الموضوعي بياخد موضوع يمر بيه على كل القرآن، والتفسير الإجمالي والتفسير المقارن. كما قلنا التفسير بعد عصر التابعين، تفسير ينقسم إلى قسمين. تفسير المأثور، وهذا بالرواية سواء عن النبي أو عن الصحابة، أو القرآن بالقرآن. والتفسير بالرأي اللي هو قالوا بالنظر الدراية. والتفسير بالرواية بالمأثور، خص منه من عمم ومنه من خصص، كالتفسير بالعقائد يعني ياخذ الآيات للعقيدة، والتفسير الموسوعي، والتفسير التي تعتمد على اللغة فقط وهذا بابه مرتب مؤخرا، والتفسير الفقهية كإيش؟ كتفسير آيات الأحكام، كتفسير آيات الأحكام. نعم شيء؟ ليش؟ القرطبي أولهم يعني. فتفسير طبعا الشافعي قبله في ذلك. مدارس جديدة لا تدون التفسير مستقلا لكن تجعله ضمن العلوم، بالضبط الذي فعل ذلك من لم يجعله تفسيرا مستقلا، ها الألباني ابن تيمية. ابن تيمية جعله ضمنا لكنه تندم في آخر عمري أنه لم يفرد نفسه للتفسير. وإحنا الآن الحمد لله يوم الثلاثاء أعتقد بنأخذ تفسير آيات أشكلت، نعم. وابن القيم أيضا نزل معه. فالتفسير الأول هو التفسير الذي نزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أنزل القرآن على نبيه على سبعة أحرف طلبا منه، لأنه أنزله على حرف قال رب زدني فانزلوا على حرفين قال ربي امتي امتي زدني، فانزلوا على ثلاثا فقال ربي زدني، فانزلوا الله على سبعه احرف. ولذلك العلماء قالوا النزول على سبعه احرف يستفاد منه كثيرا في مساله التفسير، انها لغه لغات العرب، فيوضح لك المبهم من الكلمات. والتفسير في العصر الاول كان للنبي خاصه، ثم بعد ذلك الصحابه الكرام. كان نظر الى وجه الله الكريم عندما قال للذين احسنوا الحسنى وزياده، وايضا في قول في قول في قول الله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم قال الا ان القوه الرمي، وايضا في الحديث الضعيف لكن يستانس به فقول الله تعالى لا الناس حج البيت من استطاع اليه قال استطعت الزاد وليش الزاد والراحله. نعم. ولما فسر بغير المغضوب عليهم من الضالين قال يهود ونصارى. وقد فسر العلماء على ان الذي جاءنا من التفسير الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، قالوا لانهم كانوا يهبون سؤال النبي، والامر الثاني انهم كانوا اهل اللغه، المعاني اقرب ما تكون لهم، وكانوا يلازمون النبي لمعرفه السنه. لكن في عهد الصحابه والتابعين هنا كثر القلم في التفسير من الصحابة لإتقانهم، ولهم المصادر التي اعتمدوها في التفسير، أولها أحرف القرآن السبعة فكانوا يستوعبونها بعدما بينها النبي، وإلا كان في حدة عمر الخطاب أخذه من تلبيبي وذهب به إلى النبي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، وقال عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. نعم. والسنة أيضا التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسرون بها القرآن، وكان من ذلك ما يتقنونه من أسباب النزول لأنها تساعد جدا في التفسير. وهذا الذي قاله ابن مسعود يمدح نفسه قال هذا والله المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وكان يقول أخذت من السلام سبعين كذا وكذا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أسباب النزول. لذلك مجاهد اللي يبين نفسه في قوة التفسير قال عرضت القرآن مرتين على ابن عباس أقول له في كل آية فيما نزلت وما سبب النزول وما معناها وما الحكم الذي ترتب عليه. وأيضا الأنساب وأحوال العرب، كان الصحابة رضي الله عنهم من أتقن الناس لها في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. ومن ذلك أيضا مراجعة الصحابة ومذاكرة الصحابة للقرآن، قد يخفى على بعضهم البعض المعاني وقد يظهر للآخر فيتناقلون العلم بذلك. وطبعا إتقان اللغة هذا من أهم المصادر في التفسير، إتقان اللغة، لأن الله قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عمر كان يتلو سورة النحل في يوم الجمعة على منبر، وقف مرة عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فسأل عن معنى التخوف فقال ما تقولون فيها، فسكتوا، فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص، أو يأخذهم على تنقص يعني التخوف التنقص، قال فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال تعرف ذلك في أشعارها؟ قال نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرجل منها تامكا قرضا كما تخوف عود النبعة السفن. كالكعة يعني شيء. شوف العرب والتخوف التنقص شيئا فشيئا. فقال تخوف الرحل، آسف أنا قلتها الرجل أيضا، تخوف الرحل منها تامكا قردا أو قاردا، قاردا مش قردا، كله لحن مني أنا. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. والتخوف التنقص شيئا فشيئا، التامك السنام المرتفع، والقرد الذي أكله القراد من كثرة أسفارها، أو الذي تنقب وفسد والنبع ده دخلنا في وعكات أكثر من هذا، لكنه على الأقل لما قال بذلك كان الأمر في لغة العرب، والمعنى فيه نبع واحدة النبع هو شجر تتخذ منه القصي، ويروى ظهر النبع. خلاص هذا أهم شيء. والسفن المبرد الحديد الذي ينحت به إيش؟ المبرد، المبرد الحديد الذي ينحت به الخشب، لها نسميه الأجنة ولا ما اسمها؟ المبرد أو إيش؟ أو الفارة، الفارة. نعم. وحتى ابن عباس أشهر من ذلك وأسهل من هذا البيت، أو أقول بيت الثاني أنا لحنت فيه أيضا: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. تأسهل منه ما سمعه ابن عباس في الرجل العربي جاء يخاصم أخاه في بئر، فقال: هذا بئري أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أكلتها، أنا فطرتها يعني أنا حفرتها، أنا فطرتها يعني أنا حفرتها. وأشهر هؤلاء المفسرين في هذا العصر ابن مسعود وابن عباس وعائشة وعمر وعلي وأبي بقراءات التفسيرية، وسالم وغير هؤلاء ومعاذ، لكن يعني أكثر الناس قبولا في هذا الباب هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن. دعا له النبي العدنان فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تميزت تفسير الصحابة بأنها اشتملت على الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة، لأنهم أخذوا العلم عن من أوتي جوامع الكلم، ولهذا من أتى بعدهم إنما يحوم حول كلامهم. ولهذا قال ابن رجب رضي الله عنه: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. شو انظر بعين الإنصاف عين المتقدمين، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. لذلك أظهر في تفسير الصحابة أنها كلمات قليلة لكنها تحوي معاني كثيرة، وتميزت أيضا بأنها سليمة من البدع والضلالات. وأعظم ما يميز تفسير السلف إيش هو إبراهيم؟ أفضل ما يكون وأميز ما يكون في تفسير السابقين المتقدمين سلامة المعتقد. أكثر تفسير المتأخر حتى ابن كثير في حاجات أتى بها يعني تأخذ عليه، وأيضا نقل كثير من الإسرائيليات سلامة العقيدة. أخونا ما اسمه، مش عارف اسمه، همباك ولا مش عارف، المهم أنه كتب سلامة المعتقد جزاه الله خير. سلامة الاعتقاد هذا أفضل ما يميز تفسير الصحابة والتابعين. سيأتي إن شاء الله الكلام على تلاميذ الصحابة، ثم بعد ذلك الكلام على أصول التفسير عند من جاء من المتقدمين وتفسير المتأخرين، وما الكتب التي اهتمت بالتفسير وكانت مستقيمة. فهذه الكتب من أهم الكتب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.